ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب. حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم، كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من إذاعتكم الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الأولى، إماراتية تراثية وطنية الأولى منكم وفيكم. صباحكم خير وبركة، صباح جديد يعلن اليوم 27 من رمضان. روح رمضان وبمفهوم الكم والحساب ما بقى من رمضان أقل من أصابع الإيد الوحدة، وبمفهوم العمل والجد بعد عندنا 96 ساعة عمل أو أقل في قاموس الاجتهاد اللي يبقى النجاح يشتغل لين آخر لحظة، فلا يمكن أنك أنت تدرس وتذاكر وعند الامتحان أو قبل الامتحان تقلل همه. ما زال في رمضان بقية، وما زال عندنا يوم جديد من رمضان نعيش صباح اليوم، رغم ما تحمل الصباحات الأخيرة من رمضان من حزن شوية في القلب على لحظات شهر مبروك تروح عنه، إلا أنه فرحة العمل تطغى والهمة في فعل الخير تنسيك شيء من اللي موجود من مشاعر الحنين. والفطنة تقول أن زيادة العمل خير، ونحن نطلع من الشهر براحة خير من أن نضاعف الحزن بالتقصير، وأن مر الشهر الفضيل. الأيام تمر لكن اللي يتسجل هو عملنا، والوقت نحن نقضيه عشان نترسه كله خير، والعمل اللي يبدأ الحين لازم ما يوقف. في صباح رمضان كل يوم نوقف عند هذه الفكرة، اليوم بدأ وعلينا العمل. وفي صباح رمضان بعد نتعلم أن اللي نقدر عليه هو أن نحن نترس كل يوم ذكر وعمل وعبادة، وأن الوقت اللي مر بعمل هو وقت خير. في صباح رمضان اليوم نحن في سعادة لكل خير أنجز، لكل عمل طيب تم. في صباح رمضان نتذكر أن رمضان شهر عمل وجبر الخواطر، فاللهم اجبر خواطرنا وتقبل عملنا. فرمضان نعمل ونتمنى خير، فرمضان بتتم ذكريات ما عملنا حاضرة، ولحظات الشهر بتنطبع في القلب الإحساس بأن الخير موجود حولك، وأن الحياة ما تستاهل إلا أن نحن نقضيها بخير ولجل الخير، هو الفكرة والدرس اللي نطلع منه من هذا الشهر. تتم القلوب مطمئنة بذكر الله سبحانه وتعالى، ويتم أثر العمل باجي حتى إذا مر الوقت. صباح هذا اليوم الهادي المميز بنسماته اللي تشل وياها إحساس بالخير، نكمل في هذا الصباح بنية التوكل على الله سبحانه وتعالى، ودعاء بأن نحن نكون في آخر الأيام مثل ما كنا في البداية لكن أشد عملا. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين الحامدين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام المبروكة راحة وطمأنينة وهدوء وسكينة وعمل متقبل. اللهم أعنا في الأيام الباجية من الشهر أن نكون في عبادة وطاعة وعمل نختم بهذا الشهر، ونكون من أصحاب الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله لهم الرحمن ودا. اللهم احفظ أمهاتنا وآبائنا واعتق رقابهم ورقابنا من النار. اللهم ارزقنا برهم وطاعتهم. اللهم احفظ بلادنا وشيوخنا من كل شر. عبارة البداية لهذا اليوم مستمعنا تقول فعل الخير ما يتوقف لأن فيه الراحة والطمأنينة والسكون. رمضان شل وياه وهو يستعد للرحيل وايد من تباشير الخير، يستعد رمضان يروح وياخذ وياه كل شغلنا، يسجل جهدنا وتعبنا وطاعاتنا. يروح رمضان وفتح صفحات جديدة من الصفاء بين القلوب، ويا رمضان عشان يكون سبب في الصلح من بين المتخاصمين، يكون محطة من محطات صلة الرحم وود الناس لبعضها. يا رمضان بكل خير، ويمر رمضان ويروح مودر وراه وايد من الخير، وبيروح رمضان ويمكن كلنا ما نبغى أنه يروح لكنه ودر وايد من الراحة وايد من الطمأنينة، وعلمنا أن التعب في الطريق الصحيح هو راحة. وأن ما في القلوب ممكن أنه يختفي يوم نهدأ ونتروى ونفكر في محطات الدنيا على أنها عابرة ماضية. ويا رمضان بك الخير، لكن الكريم يوم يروح يترك الخير وراء بعد. فنقول وداعا رمضان في أيامك الثلاثة الأخيرة، ويمكن تكون يومين، علما ومن اليوم أن نحن نقول أن نحن نترياك وأن بنكون بخير من رمضان إلى رمضان إن شاء الله الدام، أن نحن نسعى في خير ونقوم الخير ونجتهد في سبيل الخير. كل من عفى وأصفح لجل الشهر وقدره وأجره، لكل من كظم الغيظ، لكل من فتح صفحة جديدة، لكل من أنه ما ضيع الوقت، هنيئا لك، حسن استقبال الشهر ووداعه. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نحن نكون كلنا اجتهدنا يعني قد طاقتنا، وأن يكون ما عملنا صالح متقبل، وأن نكون إن شاء الله من الفرحين الفايزين في خواتيم هذا الشهر. صباحكم خير وبركة ورحمة ومودة يا رب. مستمعينا في هذه الأوقات ننتقل وياكم ونتعرف إن شاء الله على أحوال الدرب في الإمارات المختلفة. نبتدي ويا شرطة دبي ويا أختنا سعاد. يا مرحبا بك وسهلا.
صبحت الله بالنور والعافية أختي أمل، وأيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الأولى والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الصباح ليوم الخميس، ومن خلال متابعتنا لحد السير والمرور في شوارع إمارة دبي مع دولة الأمنية ومكتب الضابط المناهض، نشاهد من خلال كاميرا المراقبة في ذات مركز قيادة والسيطرة أن الحركة طبيعية في شارع دميثة وشارع حصة، والانسيابية أيضا في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندق ونفق المطار في المسارين اللي هي من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. في كل من شارع الشارع رباط تكون زحمة المرورية والكثافة من دس الورقة باتجاه معبر الخيط التجاري المؤدي إلى شارع الخيل، وفي شارع المطار تكون كثافة المرورية للقادمين من دس المرتفع الخوانيج والمتجهين إلى مطار رقم 1 و3 باتجاه أيضا دوار الساعة. من الشارقة لدبي تبتعدنا الزحمة المرورية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجسر الأول للثالث، وأيضا زحام مروري في شارع الاتحاد لمستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشارع دبي من الشارقة لدبي. وعلى معبر الخيط التجاري لا تزال حركة انسيابية في المسارين من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. في الختام حب أذكر الأخوة الساقين بأن غرامة التجاوز مكتف الطريق هي 1 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط تضاف إلى سجل السائق. رافقتكم السلامة أينما كنتم وكل شكل إذاعة الأولى.
شكرا لك أختي سعاد، ما قصرتي ويانا. مستمعين ننتقل لشرطة أبوظبي ويانا أخونا عبد الرحمن عوض. صباحك الله بالخير.
صباحك الله بالنور والسرور والتمال. صباح جميل لكم ولجميع المستمعين إذاعة الأولى.
حياك الله.
الله يحييك. شو ما يخص حركة السير على طرقات العاصمة، أحب أطمنكم كل ما يوجد لدينا هو فقط كثافة مركبات، وتتمركز هذه الكثافة على المداخل من جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الدسور باتجاه جسر المصفح ومن جسر صف النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع بينونة بالاتجاهين وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. أتمنى للجميع سلامة الوصول وخواتي مباركة، والله يتقبل منا ومنكم دائما صالح أعمال.
أمين أمين يا رب. شكرا لك أخوي عبد الرحمن. مستمعين ننتقل لشرطة الشارجة ويقولنا محمد موسى. يا مرحبا بك وسهلا.
مرحبا يا أختي، سعالك.
الحمد لله، الله يسلمك، إن شاء الله تكون بخير.
خير يسلمك.
حياك الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة المستمعين لإذاعتنا الصباحية ومستخدمين الطريق، أسعد الله صباحكم كل خير. بالنسبة لحركة السير المرور هذا الصباح في مات الشارقة بتشهد انسيابية على غرب الطرق الداخلية والخارجية، ونشهد عديد ولدي شهد انسيابية باتجاهين. بالنسبة للطرق المدينة مات دبي لتشهد كثافة مكتبات بسيطة على شارع الاتحاد وعلى شارع الشيخ محمد بن زايد، أفضل الطرق البديلة وشارع الإمارات إمارة دبي. وفي الختام نتمنى سلام الجميع كل شكل إذاعة الأولى.
شكرا لك أخوي محمد، ما قصرت ويانا.
لا
مستمعينا هذه كانت أحوال الطرق في دبي وظبي والشارجة. لا تنسون حزام الأمان، نتمنى لكم إن شاء الله سلامة الوصول وين ما كنتوا سايرين. ننتقل وياكم لسؤال حلقتنا لليوم. مثل ما تعودنا كل يوم عندنا سؤال جديد. مسابقتنا هذه جائزتها 1000 درهم من إذاعة الأولى، ونسحب دوم على فايزها في نهاية حلقتنا قبل تقريبا الساعة 10. سؤالنا يقول: متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات. كان بتشاركونا على 4477 رسالة نصية، لا تنسون اسمكم الثلاثي في نفس رسالة الجواب، ما عليكم أمر. منطلع فاصل ردي لكم إن شاء الله ونكملين وياكم تريونا.
صابح رمضان.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صار حين يخدمون بلادهم كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
مستمعينا يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله من جديد. نذكركم في مسابقتنا لليوم، اللي حاب يشارك ويانا بيكون على الرسائل النصية 4477 ويا الاسم الثلاثي، ما عليكم أمر. سؤالنا يقول: متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ شاركونا مستمعينا، جائزتنا 1000 درهم من إذاعتكم الأولى. نحب نخبركم في هذه الأوقات أن التسجيل بدأ لرحلة الهجنة الجاية بنسختها 12 لسنة 2025. سجل مستمعنا على hhc.gov.ae وخذ لك مكان فيها. رابع الرحالة تكون واحد من اللي شارك في حفظ تراثك الوطني. ننتقل وياكم مستمعينا في هذه الأوقات لفقرة مفنود. فقرة مفنود بتقديم الأخصائي النفسي بدر الحوسني. عنوان جديد اليوم مستمعينا: القدرة على البداية من جديد. خلونا نتسمع فقرة مفنود.
تختار الطريقة الصحيحة وتعرف كيف تتعامل مع الموقف.
مرات الناس يشوفون فينا أشياء نحن ما نلاحظها.
خلونا نركز على رحلتنا وحياتنا الخاصة، شو تعلمنا منها وشو أنجزنا.
ببساطة، جودة الحياة هي الشعور بالراحة الداخلية. ما في داعي نشوف حياتنا من خلال حياة غيرنا. دائما تذكر أن الفشل جزء من النجاح، وأن هذه سنة الحياة، كل الناس تخسر وبس.
مفنود ويا بدر الحسني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا بكم. اليوم بتناول معاكم موضوع جديد عنوانه: أنت قادر على البداية من جديد. كنا نعرف أن الحياة لا يمكن أنها تكون مستقرة ومستمرة على وتيرة واحدة، تغيراتها مستمرة ومتكررة، والأكيد أن تغيراتها تأثر على حياتنا وعلى اللي حوالينا. تغيراتها قد تكون صعبة وقوية، بتهزنا وبتخسرنا أشياء كبيرة، وفي تغيرات بسيطة وخفيفة ما يكون تأثيرها علينا قوي. أنا أتفق أنه مو بسهل على الكل أنه يتحمل ويتخطى الفشل والخسارة، لكن اللي أبغي أقوله أنه لازم نقتنع أن الحزن واليأس ما بيرجع اللي خسرنا وفقدنا، بل العكس، الحزن والزعل بيأثر على استمرارية حياتنا وعلى صحتنا، وبعدها بيأثر على حياة أهلنا واللي حوالينا من الناس. الحين أكيد في ناس بتسألني كيف لي أقدر أبدأ حياتي من جديد وكيف أقدر أغيرها للأفضل. اليوم بنتشارك بأفكار ونصايح تساعدنا على أن نبدأ صفحة جديدة في حياتنا بكل ثقة وإيجابية. فخلونا نبدأ ونتوكل على الله. أول، خلونا نتعرف على معنى البداية من جديد. البداية من جديد يعني أنك توقف لحظة تشوف حياتك وتقرر تغير شيء ما يعجبك أو ما يناسبك. يمكن تكون بداية جديدة بعد تجربة صعبة أو بعد تغيير كبير بحياتك، مثل فقدان وظيفة أو نهاية علاقة أو وفاة شخص عزيز عليك. هني خلونا نتفق أن مرحلة البداية من جديد عملية مهمة أو لا. أنا متأكد أنكم موافقيني الرأي بأن عملية التغيير مرحلة مهمة. زين ليش مهمة؟ البداية الجديدة مهمة لأنها بتعطيك فرصة تعيد ترتب حياتك وأولوياتك وتقيم تجربتك القديمة، وبعد البداية الجديدة تفتح لك أبواب جديدة وأمل جديد، والمهم منها تعطيك فرصة جديدة تجرب وتعيش حياة جديدة بمسؤوليات وخبرات جديدة. والمهم في التغيير أنها بتقويك كشخص وبتخليك تتعلم من أخطائك وبتكتسب خبرة للمرات القادمة، أنك ما تقع بنفس الأخطاء، وحتى اختياراتك بالتأكيد راح تتغير وبتكون أكثر دقة وحرص من المرة الأولى. خلونا نتخيل الحياة مثل كتاب، وكل يوم هو صفحة جديدة. إذا ما عجبتك الصفحة اللي فاتت، أنت دائما تقدر تكتب صفحة أحلى. أنا اليوم يهموني الناس اللي عندهم تحدي من البداية من جديد، ويخافون يجربون، وشعور الخوف متملكنهم. ترى طبيعي، وكل إنسان طبيعي بيحس بهالشعور، بس اللي يستمر معاهم الخوف، وبسبب الخوف يمتنعون من فكرة تجربة العودة من جديد، ويحسون أنه شيء مخيف. أحب أقول لهم شيء، هل هو الخوف من الفشل؟ أو هل خوفكم متعلق بشيء بالماضي؟ أو هل أنه قلة ثقة بالنفس؟ رسالتي لكم، الخوف طبيعي، لكن المفروض أنك ما توقف. الحياة حلوة، وأنك تستحق تعيش وتستمتع فيها. البداية الجديدة والشيء الحلو الموجود فيها ترى يستاهل أنك تتجاوز مخاوفك علشانه. المجموعة اللي تخاف وتحس أن نفسها ما عندها القدرة للبداية من الجديد، خلكم معاي بعطيكم بعض الأفكار أتمنى أنها تساعدكم كيف تواجهون الخوف. دائما تذكر أن الفشل جزء من النجاح، وأن هذه سنة الحياة. كل الناس تخسر مو بس أنت، وأن المستقبل جميل والحياة أجمل. ركز على المستقبل بدل ما تتمسك بالماضي، وتأكد أنك قوي، وأبغيك تآمن بقدرتك، وذكر نفسك بالمرات اللي قدرت تتغلب فيها على صعوبات سابقة. علشان تبدأ من جديد لازم تكون عندك خطة واضحة، وهذه خطوات بإذن الله بتساعدك. خذ وقت للتفكير قبل ما تبدأ. اسأل نفسك شو اللي تبغي تغيره، وشو اللي تطمح له، وخذ لحظة تعيد ترتيب أولوياتك. ونصيحة، اترك الماضي. إذا كان عندك تجربة صعبة أو فشل سابق، لا تخليه يحدد مستقبلك. الماضي اتركه وراك، لأنه صار، وأنت ولله الحمد ما زلت حي. والله أنعم عليك بأنك لا زلت عايش ومستمتع في كل هالنعم اللي حولك. فكر بالماضي كدرس وليس كحكم نهائي، وتذكر كل رحلة طويلة تبدأ بخطوة صغيرة. خذ خطوتك الأولى اليوم وبتشوف الفرق مع الوقت. وترى من الطبيعي بعد ما نبدأ بنحس بالخوف، بالإحباط، أو يمكن نوقف في النص ونحس إن راح الشغف وما نبغي نكمل. بس نصيحة، حافظ على استمرارك وكمل اللي بديته. دائما ذكر نفسك بالسبب، ليش بدأت، وشو هدفك اللي تبغي توصل له. احتفل بالإنجازات البسيطة، أي شيء بسيط أنت أنجزته في هذا المجال في التغيير. كل خطوة تكملها هي نجاح بحد ذاته. ولا تنسى الصبر، اصبر، التغيير يحتاج وقت. لا تستعجل عن النتائج وتفقد صبرك ويقل شغفك. وبغيك تتعامل مع التحديات كفرص، وإذا واجهتك صعوبة اسأل نفسك شو أقدر أتعلم منها، وكيف أقدر أستفيد منها الموقف لمصلحتي، وكيف أقدر أستفيد منها. تذكروا دائما مستمعين الأكرام، البداية الجديدة هي فرصة لك تكون أقوى وأكثر وعي بنفسك وبحياتك. وبعد أبغيك أنك تآمن بنفسك، أنت قوي أكثر مما تعتقد، وتقدر توصل لأبعد أكثر مما تتصور. لا تنسون المرونة، إذا ما مشى شيء حسب خطتك حاول أنك توقف وتعدل على خطتك، وأنك تبدأ تنطلق من جديد بدل ما أنك تستسلم. وأبغيك تتقبل نفسك وتتذكر أنك بشر، والكل يمر بصعوبات وأخطاء، وتأكد أن أنت مو بالسبب في اللي صار لك. هاي سنة الحياة، في وايد غيرك صارت لهم أمور أكبر وأصعب منك، وخسروا أنفسهم وظايفهم، وتخطوا وقدروا يبدون من جديد ونجحوا. والمهم لا تنسى أنك تستمتع بالرحلة. التغيير مو بس لما توصل للهدف، بتحس أيضا بالسعادة طول فترة التغيير من تبدأ لين ما توصل، لأن كل مرحلة فيها طعم غير عن المرحلة اللي بعدها. علشان نتذم البداية الجديدة هي هدية لنفسك، استغلها بكل حب وثقة. اللي خايفين من التجربة من جديد، بعد التوصيات اللي ذكرناها من شوي، لو طبقتوها وحسيتوا بعدكم عندكم التخوف والموضوع عليكم وايد صعب، نصيحة، لا تترددون أنكم تروحون عند أحد المختصين في أحد مستشفيات الدولة، مختصين في الخدمة النفسية. من المؤكد أنهم بيقدرون يساعدونكم، وبتوصلون معاهم إلى السعادة، وبإذن الله بتتخطون هالمرحلة وبتقدرون تبدون من جديد. نحب نذكركم أن البداية من جديد ممكنة في أي لحظة، مهما كان الماضي صعب، المستقبل بيدك، وأنت الوحيد اللي تقدر تغير مساره. وتذكروا دائما، الحياة عبارة عن فرص، وكل يوم هو فرصة جديدة. شكرا لكم على الاستماع، واتمنى لكم يوم مليان تفاؤل وحماس. نلقاكم في موضوع جديد في أمان الله.
مفنود.
مستمعينا، هذه كانت فقرة مفنود لليوم بعنوان القدرة على البداية من جديد، ويا الأخصائي النفسي بدر الحوسني. نكمل وياكم ونرد نذكركم في سؤالنا لليوم، يقول متى تم اطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ كان بتشاركونا على 4477 رسالة نصية ويا الاسم الثلاثي. عندنا نبغى مستمعينا احنا اليوم والشهر والسنة، ما عليكم أمر، فاللي قالوا السنة بس شاركوا لنا مرة ثانية. اللي قالت أكتوبر جواب غلط. نبغى اليوم والشهر والسنة، مو ب 2020. واللي بس ذاكر السنة يحاول إنه يشارك ويانا مرة ثانية مستمعينا، مو ب 19 أبريل 2023، هذا جواب غلط. نايف، حاول ويانا مرة ثانية. موزة، صالح خلفان موزة، حاول ويانا مرة ثانية تشاركينا، بس ما عليك مر بالجواب ويا الاسم الثلاثي في نفس الرسالة. وقلنا بعد اللي ذكر 2020 جواب غلط، باجي الأجوبة صحيحة، وإذا شفنا بعد أي جواب غلط ونخبركم عن مستمعينا. 9 اللي قال تاريخ 9 خالد محمد، حاول ويانا مرة ثانية يا خالد، جبت الشهر والسنة صح لكن التاريخ غلط. نوف بعد نفس الشيء، نوف وطلال البلوشي، اللي عندكم اليوم غلط بس نقصوا يوم واحد، قربتوا من الجواب الصحيح. شاركونا مستمعينا على 4477 على الرسائل النصية ويا اسمكم الثلاثي، ما عليكم أمر. ومثل ما قلت بعدها توصلنا مسجات سنة 2020، لا متى تم اطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات. شاركونا باليوم والشهر والسنة. نحن برد لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية إن شاء الله، بنتعرف فيها على فقرة تعلم عمرك، بنرمس إن شاء الله ويا ضيوفنا من هيئة الطرق والمواصلات. بعدنا مستمرين نتكلم بعد عن إعلان هيئة دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن فوز الهوية الرقمية الإماراتية UAE Pass بالجائزة الذهبية ضمن فئة الهيئة الدولية العامة للدورة 16 من جوائز التحول في القطاع الحكومي. بنتكلم بعدنا أكثر عن هذا الموضوع وغيرها من الأمور المستوية في البلاد. نرمس أكيد عن إطلاق مؤسسة زايد للتعليم وغيرها بعد من الأمور. كل هذا مستمعينا في ساعتنا الثانية من عقب الفاصل، تريونا.
صابح رمضان.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم، كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
مستمعينا صباحكم الله بالخير، حياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامجكم صابح رمضان. نحن نكمل وياكم خبر أمس عن إعلان هيئة دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن فوز الهوية الرقمية الإماراتية UAE Pass بالجائزة الذهبية ضمن فئة الهيئة الدولية العامة للدورة 16 من جوائز التحول في القطاع الحكومي IESE. أمس كانوا ويا تنظيم الاتصالات، واليوم نحن بنرمس عن دبي الرقمية اللي طورت التطبيق بالتعاون ويا هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودائرة التمكين الحكومي بظبي وبالشراكة ويا وزارة الداخلية، مركز دبي للأمن الإلكتروني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. عن هذا الموضوع بتخبرنا أكثر الأستاذة ميرا سلطان، مدير إدارة أول منصات التمكين الرقمي في مؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية. يا مرحبا بك وسهلا.
يا مرحبا أختي أمل، مشكورة على هالاستضافة.
حياك الله اختي ميرا، نحن اللي تشرف تواجدك ويانا وحابين نتعرف اكثر. اول شيء نبارك لكم اكيد بهذا الانجاز، ولو تخبرينا شو اهميه الهويه الرقميه اليوم ضمن خريطه التحول الرقمي في دبي.
طبعا أختي أمل، مثل ما تعرفين اليوم أحد أهم عوامل نجاح التحول الرقمي هو أن تكون عندنا ممكنات رقمية أساسية تدعم منظومة التحول الرقمي. الهوية الرقمية تعد أحد أهم هاي الممكنات الرقمية اللي وفرنا من خلالها آلية موحدة على مستوى دولة الإمارات لتعريف الأفراد بشكل رقمي، بالتالي تسهل وصولهم ودخولهم للخدمات الرقمية بشكل سهل وآمن في نفس الوقت. من خلال طبعا الهوية الرقمية وفرنا خصائص مهمة تتمثل في التعريف الرقمي للأفراد، التوقيع الرقمي الآمن، ووفرنا لهم كذلك آلية للحصول على مستنداتهم الرسمية الرقمية اللي تصدرها الجهات الرسمية في دولة الإمارات. هاي الخصائص كلها يستفيد منها طبعا مقدمي الخدمات الرقمية في الدولة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، واليوم نشوف أثرها من حيث دعم وتعزيز بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
نعم أختي مير، الجائزة اللي حصل عليها التطبيق الهوية الرقمية، شقايل تشوفون هذا التقدير العالمي للهوية الرقمية كإنجاز يمثل دبي ويمثل دولة الإمارات؟
طبعا دولة الإمارات أختي أمل تقدم اليوم للعالم تجربة ملهمة في التحول الرقمي اللي يخدم تحسين حياة الأفراد، وهذا يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية للتحول الرقمي في إمارة دبي كذلك على وجه الخصوص. أهمية هاي الجائزة تنعكس في أنها هي تقدم للعالم تجارب يمكن محاكاتها والبناء عليها في خدمات القطاع الحكومي في دول عديدة في العالم. فوز الهوية الرقمية جاء ضمن تنافس ما بين أكثر من 140 تجربة حكومية تمثل دول العالم، وهاي شهادة ثانية على تميز تجربتنا في دولة الإمارات. ومن ناحية ثانية تنبع الأهمية كذلك من هاي الجائزة في مكانة الجهة اللي تعمل على إصدارها، واللي هي طبعا منظمة IESE، تقدم بشكل سنوي جوائز تدعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتحتفي كذلك بثقافة الابتكار وتسلط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع الحكومي على مستوى العالم.
يعني تكلمتوا في هذا الخبر بعد أستاذة أن الهوية الرقمية مشروع وطني جهات عديدة مشتركة فيه، تخبرينا شوي منو هاي الجهات وشو أدوارها بالضبط؟
بالتأكيد أختي أمل، اليوم نجاح أي مشروع وطني يعتمد بشكل أساسي على بناء شراكات فعالة وناجحة. لا يمكن لأي جهة أن هي تحقق نجاح واسع النطاق بمفردها، وهذا كان أهم عامل اشتغلنا عليه من بداية العمل على المشروع الهوية الرقمية في الإمارات. الهوية الرقمية هي نتاج تعاون مشترك ما بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وهيئة دبي الرقمية ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وكذلك عندنا شراكة استراتيجية هامة تدعم عمل هاي المنظومة بشكل أساسي ممثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الداخلية ومركز دبي للأمن الإلكتروني. كل جهة طبعا تعمل ضمن دور محدد لضمان تكامل الخدمة وسلاسة تجربة المستخدم. وأخيرا ما ننسى الدور الأساسي والفعال لمقدمي الجهات، لمقدمي الخدمات عفوا، من حيث الجهات الحكومية أو كذلك القطاع الخاص اللي وثقوا في النهاية في هاي المنظومة ووفروا خدماتهم عبر الهوية الرقمية.
تقدرين أستاذة تعطينا بعض الأرقام عن الخدمات المقدمة من خلال هوية رقمية وعدد الجهات اللي مشاركين؟
اليوم فاق عدد الجهات اللي تقدم خدماتها عبر الهوية الرقمية أكثر من 300 جهة. عندنا أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية وأكثر من 150 جهة حكومية محلية من مختلف إمارات الدولة، وكذلك عندنا أكثر من 100 جهة في القطاع الخاص. أما من حيث عدد الخدمات المقدمة، فعندنا اليوم الهوية الرقمية توصل المتعاملين إلى أكثر من 14,000 خدمة يمكن للمتعامل أن يوصلها بشكل موحد وسهل وآمن في نفس الوقت.
نعم، يعني أستاذة ميرا تستاهلون هذا التكريم وكل جهودكم اللي صدق يعني بذلتوها في هذا التطبيق وفي يعني في كل الخدمات اللي تقدمها الهوية الرقمية الإماراتية. اليوم شفنا يعني حصاد هذه البذور، يعني إنجاز مثل ما قلنا صدق يمثل دبي ويمثل دولة الإمارات، فحن نفتخر فيكم ونفتخر بكل جهودكم ونشكركم عليها، ما قصرتوا.
مشكورة أختي أمل على هاي الاستضافة، وأنا سعيدة بهالحوار حول الهوية الرقمية ودورها في دعم التحول الرقمي. وفي الختام أكد بأن نحن بنستمر في تطوير حلول مبتكرة تسهل حياة الناس، تعزز الاقتصاد الرقمي في الإمارات. وفي الختام أدعو الجميع أن يستفيد من هاي التقنيات والمساهمة في بناء مستقبل رقمي أكثر تطور.
نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك مرة ثانية على وقتك ويانا اليوم أستاذة ميرا.
شكرا.
الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كنا ويختنا ميرا سلطان مدير إدارة أول منصات التمكين الرقمي في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، هيئة دبي الرقمية. نحن تكلمنا عن إعلان الهيئة وهيئة تنظيم الاتصالات الحكومة الرقمية عن فوز الهوية الرقمية الإماراتية UAE Pass بالجائزة الذهبية ضمن فئة الهيئة الدولية العامة للدورة 16 من جوائز تحول في القطاع الحكومي IESE. في هذه الأوقات مستمعين حابة أخبركم عن بعض الأخبار اللي تستوعبنا في البلاد. أكيد سمعنا نحن خلال هذه الأيام اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه كان أمس لمؤسسة زايد للتعليم، اللي الهدف منها أنها تمكن إن شاء الله الجيل الجاي من القادة الشباب في البلاد وفي العالم من تطوير حلول للتحديات العالمية المشتركة الملحة. إن شاء الله هدف المؤسسة لين سنة 2035 أنها تدعم 100,000 من المواهب الشابة الواعدة، تأهلهم يقودون التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من حول العالم. وإطلاق هذه المؤسسة تزامنا ويعامل المجتمع تجسيد للإرث الممتد لأبونا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، اللي دوم كان يؤمن إيمانه راسخ بأهمية التعليم في ضمان مستقبل أفضل للبشرية. وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه أكد أن إنشاء مؤسسة زايد للتعليم هي انطلاق من نهج دولتنا في العمل والتعاون لبناء مستقبل يكون إن شاء الله أكثر ازدهارا ونماء للكل، وهذا تجسيد لرؤية أبونا الشيخ زايد رحمة الله عليه اللي آمن بأن التعليم هو السبيل لنهضة المجتمعات وتنميتها وتعزيز قدرتها أنها تواجه التحديات المختلفة. كانت في تدوينه لسموه على منصة إكس أمس قال فيها: استلهاما من إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه اللي آمن بالعمل من أجل المصلحة المشتركة للبشرية، نعلن إطلاق مؤسسة زايد للتعليم بهدف تمكين القادة الشباب في الإمارات والعالم من إيجاد حلول جماعية فعالة للتحديات اللي تأثر على ملايين البشر، وانطلاقا من نهجها في الإسهام في بناء مستقبل عالمي أكثر ازدهارا توفر دولة الإمارات منصة عالمية للموهوبين للتعاون من خلال التعليم والبحث والابتكار من أجل الخير والنماء للجميع. بعد عن هذا الموضوع تكلمت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية الله يحفظها، اللي تكلمت عن هذا الموضوع قالت أن بلادنا ملتقى لأصحاب العقول والمواهب والطموحات الكبيرة اللي دوم يسعون لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم وأوطانهم. سموها قالت أن من خلال مؤسسة زايد للتعليم الإمارات توسع مجال الفرص قدام القادة الشباب في العالم يساهمون بفكرهم وعلمهم وابتكاراتهم في بناء مستقبل إن شاء الله يكون أكثر استدامة وشمولاً وازدهاراً. حالياً المؤسسة تبتدي في إطلاق مبادراتها في البلاد وشوي شوي تدريجياً تتوسع للدول العربية والدول الشريكة في الجنوب العالمي من خلال المشاركة المباشرة، التحالفات والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية. نكمل إن شاء الله وياكم مستمعينا باقي فقراتنا من عقب هذا الفاصل، تريونا.
صابح رمضان.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صار حين يخدمون بلادهم كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، نذكركم في مسابقتنا لليوم. سؤالنا يقول: متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ شاركونا على 4477 على الرسائل النصية ويا الاسم الثلاثي. ننتقل وياكم لهيئة الطرق والمواصلات اللي أعلنت عن تنفيذ أعمال تطوير الطرق المؤدية لدوار السوق حتى، هذا ضمن مساعي الهيئة الهدف منها أنها تعزز انسيابية الحركة المرورية، تقلل من وقت التنقل، ترفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق. تفاصيل أكثر عن هذه الأعمال التطويرية للطريق اللي مؤدي لدوار سوق حتى، ويانا أخونا حمد علي الشحي مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات. يا مرحبا بك وسهلا.
يا مرحبا بكم وسهلا، نصبح عليكم بالخير.
حياك الله أستاذ حمد، نشكرك على تواجدك ويانا في حلقتنا اليوم. ويعني بداية نرمس شوي عن السعي الهيئة، شو جهودها أنها تشتغل على تطوير الطرق، وليش مشتغلة على هذا الطريق بالذات؟
بتوجيهات قيادتنا الله يحفظهم، اليوم ضمن خطط الهيئة في تطوير الطرق والبنية التحتية في دبي وكل وحتى بشكل خاص. اليوم نحن نفذنا وافتتحنا الشارع اللي هو يربط دوار حتى بالمناطق المجاورة خاصة منطقة مصفوت. الدوار بيساعد في تسهيل الوصول للسوق من وإلى السوق، وبعد بيرفع من مستوى سلامه وبيريح الناس بعد من استخدام اليوتيرن اللي كان موجود في المنطقة سابقا، يرفع مستوى السلامة المرورية. والشارع هذا بعد أخذنا بالاعتبار في موضوع تصريف الأمطار ومكان الوديان، بحيث أن نحن إن شاء الله يكون عليه تصريف سطحي وسلس وما يسبب أي تحديات للمستخدمي الشارع إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خير. أستاذ خبرنا أكثر عن شو أهم ما يعني ضمتت التعديلات على هذا الطريق.
الشارع تقريبا طوله كيلومتر، كان عليه أعمال سوينا عليه مع موضوع إنارة الشوارع، ربطنا بالدوار القائم بالشارع اللي يودي لمنطقة مصفوت من وإلى حتى، بيساعد الشارع هذا في تسهيل احتياجات السكان الوصول للسوق، وبعد وصولهم للمناطق المحيطة ومناطق بعد اللي وصول أهالي حتى ولهالي المناطق المجاورة من وإلى بعض. اليوم الهيئة دائما تسعى في رفع كفاءة الشوارع هذه وعسب الانسيابية وسهولة التنقل للسكان في المناطق.
نعم.
واليوم حتى صارت وجهة سياحية واقتصادية، حتى الناس اللي بيصورونها وبيزورون السوق إن شاء الله بتكون تجربتهم أسهل وخيام إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، مثل ما ذكرت صحيح إنها يعني اليوم حتى سوت وجهة سياحية مميزة الكل يسعى أنه يوصلها، فمثل هذه الأمور أكيد تسهل على الزوار. الخبر بعد كان فيه مثل ما ذكرت أستاذ الناس استدامة وكفاءة الطريق تكون خلال الظروف الجوية، تخبرنا أكثر عن النقطة من العمل هذا.
اليوم احنا في بناء الشوارع والبنية التحتية دائما ناخذ باعتبار وين مجرى الوديان وتواجد الشارع ومستوى الشارع وارتفاعه عن المناطق اللي حواليه في المنطقة. هذا الشارع بالتحديد نحن نفذنا موضوع اللي هو يسمونه الايرش كروسينج، ان المياه تمشي بانسيابية اذا الله يكرمنا ان شاء الله بالمطر، وما يأثر أبدا على الحركة المرورية على الشارع في وجود إن شاء الله موسم الأمطار بإذن الله.
إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير وبيض وجه أستاذ حمد على كل ما تقدمونه صراحة من جهود في التسيير وتسهيل حركة المستخدمي الطريق، ما قصرتوا.
واجب، جزاكم خير. يا مرحبا،
شكرا على تواجدك يا الله يحفظك.
مرحباكم. مرحبا،
مع السلامة. مستمعينا، كان ويانا الأستاذ حمد علي الشحي مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، تكلمنا عن الطريق اللي تؤدي لدوار سوق حتى، يعززون انسيابية الحركة المرورية، يقللون الزمن، يرفعون مستوى السلامة المرورية للي يستخدمون الطريق، جزاهم الله خير. تكلمنا شوي عن تعديلات وحتى خلال يعني الظروف الجوية المتغيرة شو من الأمور اللي بتساعدكم إن شاء الله في هذا الطريق. نحن بنكمل وياكم مستمعينا، حابة أخبركم بعد عن واحدة من الأخبار الجميلة اللي سمعناها نحن خلال هذه الأيام. طبعا من فترة لفترة نتكلم عن إنجازات بلادنا، ومن الإنجازات الجميلة أن بلادنا عززت مكانتها كوحدة من أكثر الدول العربية استقرارا وجاذبية للعيش والعمل، وما شاء الله بعد حافظت على مكانتها المتجدمة في مؤشر الأمان العالمي. بلادنا أخذت المركز الثاني عالميا حسب تقرير موقع الإحصاءات العالمي نومبيو لسنة 2025. الإمارات سجلت درجة أمان وصلت 84.5 من أصل 100 نقطة. هذا يعكس جهودها المستمرة في أنها تعزز الأمن والاستقرار للمواطنين للمقيمين، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسخ ريادتها العالمية. ترى هذا التقرير مستمعينا، تقرير نومبيو، يعتمد على معايير مختلفة يقايسون فيها مستوى الأمان، من بينها مثلا يشوفون معدلات الجريمة، السلامة العامة، جودة الخدمات الأمنية، وبعد يشوفون الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فالحمد لله ما شاء الله بلادنا تفوقت على وايد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في أنها تطبق القانون، تستخدم أيدد التقنيات في تعزيز الأمن، غير عن أنها تستثمر في البنية التحتية الذكية اللي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للكل. وأكيد هذا الإنجاز يتوج جهود بلادنا في أنها تعزز جودة الحياة وتحقق رؤيتها الوطنية في أنها تكون واحدة من أخير دول العالم في مختلف المجالات. فنبارك لبلادنا على هذا الإنجاز ونحمد الله على هذه النعمة مستمعينا، يمكن اللي ما نحس فيها وايد، أو يمكن حتى سبحان الله الواحد يوم يكون يعني عايش طول عمره ما يعرف الفرق، ما يعرف الفرق من بين الناس اللي يجونا من برا البلاد وحابينهم يعني يعيشون في البلاد بس بسبة ان يعني الامان فيها مرتفع. فهذه من النعم اللي نشكر الله عليها. بعد من الاخبار اللي حبينا نذكركم فيها مستمعين عن وزارة الداخلية اللي عنت عن بداية تطبيق قانون السير والمرور الجديد، بيكون يوم السبت ان شاء الله تاريخ 29 من هذا الشهر بيدخل حيز التنفيذ. في تعديلات مهمة لتعزيز السلامة المرورية ذكرناها قبل، والداخلية حتى ذكرت على منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت أنها بتطلع اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ عشان تضمن التطبيق الأمثل لإحكام القانون. إحنا لو نتكلم عن بعض الأمورنا، حكومة الإمارات العام طلعت المرسوم قانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 لتنظيم السير والمرور. في مجموعة من التعديلات أبرزها خفض سن الحصول على رخصة القيادة، اشترطت بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية، وأنه يجتاز الفحص الطبي المطلوب لسلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقرير معتمد حسب ما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأنه يجتاز اختبار القيادة بنجاح حسب ما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة. بعد من المواضيع مستمعين، القانون شدد العقوبة على العبور العشوائي للطرق، حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريج أو عبور نهر الطريج إلا من خلال الأماكن المخصصة، وفي كل الأحوال ما يجوز للمشاة يعبرون الطريج اللي تزيد السرعة المقرر لها على 80 كيلومتر في الساعة. المشاة يتحملون أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بهذا الشيء. بعد حط القانون عقوبة التسبب في موت شخص خطأ نتيجة استعمال مركبة على الطريق، نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة لما تقل عن 50,000 درهم أو واحدة من هالعقوبتين كل من تسبب بخطأه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق، وتكون العقوبة بالحبس مدة ما تقل عن سنة والغرامة لما تقل عن 100,000 أو واحدة من العقوبتين إذا كان الفعل في أي من الحالات اللي بنقولها. النقطة الأولى إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الحمراء، النقطة الثانية قيادة المركبات تحت تأثير مشروبات كحولية أو مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وما في حكمها، النقطة الثالثة قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغائها، والنقطة الرابعة والأخيرة قيادة المركبة في الوادي وقت جريان السيول. تحملوا مستمعينا، نحن حبينا بعد نذكركم بهذه الأمور. بيطلع إن شاء الله أو بيدخل حيز تنفيذ القانون يوم السبت هذا إن شاء الله. مكملين وياكم مستمعينا، لا تنسون تشاركون في مسابقتنا لليوم، باجي تقريبا أقل عن نص ساعة ونسحب على فايزنا اليوم. سؤالنا متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ شاركونا على 4477 رسائل النصية وياسمكم الثلاثي. بنطلع فاصل وردي لكم ومكملين وياكم، تريونا.
صباح رمضان.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كل كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صار حين يخدمون بلادهم كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، نشكر كل من يتابعنا في هذه الأوقات، كان يتابعونا من داخل البلاد أو خارج البلاد على موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae أو حتى على تطبيقنا الأولى FM أو من خلال إذاعتكم الأولى أكيد في بثنا المباشر 107.4. يا مرحبا بكم وسهلا، إن شاء الله يكون صباحكم خير وبركة ورحمة دوم يا رب. مستمعينا لا تنسون تشاركون في مسابقتنا لليوم في هذه الدقائق الأخيرة في فقرتنا الجاية، إن شاء الله نحن بنسحب على الفائز. سؤالنا يقول متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ ما عليكم أمر يكون اسمكم الثلاثي في نفس رسالة الجواب، وإن شاء الله فالكم الناموس 1000 درهم من إذاعتكم الأولى، هذه جائزتنا. في هذه الأوقات بنسمع وياكم لفقرة علم عمرك، فقرة علم عمرك يا دكتور جاسم المرزوقي بعنوان توازن بين الحياة والعمل.
العلاقات الإنسانية المحفزة تساهم في تعزيز قدرة الشخص على التأقلم. علم عمرك تطور مهارات التفكير النقدي. المرونة الفكرية هي مفتاح الراحة النفسية. إن التفكير الإيجابي يعزز جهاز المناعة.
علم عمرك ويا الدكتور جاسم المرزوقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم راح يكون عن التوازن بين الحياة والعمل. طبعا الحياة اليومية مليانة ضغوط، سواء من العمل أو من الالتزامات الشخصية، بس التوازن بين هالمجالين مو بس رفاهية لكنها حاجة أساسية للصحة النفسية مثل ما ذكرنا وللصحة الفكرية. كيف نقدر نوصل لهذا التوازن؟ وش هي الخطوات العملية اللي تساعدنا نعيش حياة متوازنة؟ رح نحاول إن شاء الله خلال هذه الحلقة نجاوبكم على كل هذه التساؤلات. خلوكم معانا ونبدأ أولا بمفهوم التوازن بين الحياة والعمل. شو نقصد في هذا المفهوم؟ التوازن يعني توزيع الجهد والطاقة بين الالتزامات المهنية والحياتية بشكل يضمن الاستقرار النفسي والعاطفي. هل التوازن مهم يا دكتور؟ بالتأكيد. ليش؟ لأنها تحسن الإنتاجية. الأشخاص المتوازنين يكونون أكثر تركيز وإبداع في العمل، ومن أهمية التوازن لأنها تأثر على الصحة النفسية. التوازن يقلل من التوتر ويعزز من الراحة النفسية وكذلك تقوي العلاقات. تدرون أن التوازن يتيح وقت كافي للعائلة وللربع، وهذا يؤثر ويعزز على العلاقات الاجتماعية الإيجابية بالتأكيد. في تقرير نشرته منظمة العمل الدولية شافوا أن 35% من العاملين حول العالم يعانون من فقدان التوازن بين العمل والحياة، وهذه مشكلة. وبعض التقارير اللي ترجع لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن العمل بأكثر عن الساعات المخصص لها أصبحت تدرج تحت ما يطلق عليه إدمان العمل، وهي إحدى المؤشرات اللي اعتبرتها دليل تشخيص الأمراض، تعتبر هي مشكلة نفسية. جامعة ستانفورد قامت بدراسة شافوا أن الإنتاجية تبدأ بالانخفاض بشكل كبير لما يكون العمل لأكثر من 50 ساعة أسبوعيا. لهذا شفنا بعض الحكومات وشفنا بعض الدول تراجع هذه المنظومة، فإن كان لابد لها أن تكون ساعات العمل طويلة تركوا بينها فسح وتركوا بينها فترات الاستراحة. وبعض الجهات وبعض الدول وبعض المنظمات أعادت النظر في موضوع عدد أيام العمل وعدد ساعات العمل. هل غياب التوازن يأثر على اللياقة الفكرية يا دكتور؟ تساؤل كثيرا ما ممكن يأتيني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أحيانا إلى يعني العيادات النفسية. نقول بالتأكيد له تأثير. الإجهاد النفسي والعقلي. جامعة كامبريدج أجرت عدد من الأبحاث حول العمل لساعات طويلة فيما إذا كانت تسبب الاكتئاب أو لا؟ شو تتوقعون النتيجة؟ 40% من الناس محور هذه الدراسة كانوا مصابين بالاكتئاب كنتيجة لعدد ساعات العمل الطويلة. الاحتراق النفسي هي ظاهرة منتشرة وهي تؤدي إلى الإرهاق التام وفقدان الشغف. على فكرة الشغف راح نخصص لها حلقة كاملة وراح نتكلم عنها ولأهميته. ضعف القدرات العقلية. تدرون أعزائي المستمعين بأن الإجهاد المزمن الناتج عن عدم التوازن في الحياة ما بينها وما بين العمل يضعف التركيز، وفي كثير من الأحيان يؤدي إلى قرارات خاطئة. مجلة Psychological Science في عام 2022 قاموا بدراسة وتوصلوا إلى أن الأشخاص اللي ما يأخذون وقت كافي للراحة يظهرون أداء فكري أضعف بنسبة 30% مقارنة بالأشخاص اللي يعطون أنفسهم فترات من الراحة. كذلك لا تأثير على العلاقات الشخصية. عدم التوازن في أو ما بين الحياة والعمل يؤدي إلى الإهمال العائلي ويؤدي إلى الإهمال الاجتماعي، وهذا الشيء يخلق فجوات عاطفية تأثر على الاستقرار النفسي. طيب كيف يا دكتور نقدر إحنا من خلال خطوات عملية نحقق هذا التوازن ونحسن جودة حياتنا وجودة العمل دون ما يأثر أي منهما على الآخر؟ هذا سؤال، وهذا سؤال على فكرة أعزائي المستمعين متداول وكثير، وأحيانا بيننا وبين أنفسنا نحن نطرحه. خلونا نحن نعطيكم إياها على شكل نقاط. أول شيء ونقطة مهمة جدا ودائما نحن نقوله للصغير والكبير، إدارة الوقت. يا أخي ضع جدول يومي يحدد أوقات العمل وجدول يحدد أوقات الراحة. في استراليا قاموا بدراسة في عام 2021، شافوا بأن الأشخاص اللي يخصصون ساعة يوميا للتخطيط يتمتعون بحياة أكثر توازن بنسبة 50%. التخطيط يا جماعة الخير. اثنين، استخدم تقنيات مثل شنو؟ قاعدة 80-20. شنو هي قاعدة 80-20؟ التركيز على المهام الأكثر أهمية. لما أنا بركز على المهام الأكثر أهمية راح يساعدني هذا الشيء على تقسيم العمل وراح يعطيني فترات قصيرة مع فواصل للراحة. كذلك وضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية. احنا لابد لنا ان نكون موضوعيين ومنظمين ودقيقين. تخصيص وقت للعائلة وتخصيص وقت للأصدقاء بعيدا عن العمل. إيقاف البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل. سامحوني أعزائي المدراء، لكن هذه من الأشياء اللي تساعد على زيادة إنتاجية موظفينكم بالتأكيد لما يكونون في العمل أثناء ساعات العمل. تطبيقات تساعدك على أنك أنت تضع حدود، مثل تطبيق فوكس مود على الهواتف الذكية. هذا التطبيق موجود ويساعدك على أنك تكون وايد دقيق ومنظم. كذلك العناية بالصحة الجسدية وبالصحة النفسية، ممارسة الرياضة بانتظام. ودائما وفي كل حلقة نحن كنا نكرر ونقول بأن ممارسة الرياضة واحدة من أهم العوامل اللي تساعدك على صحة الجسد وصحة النفس وعلى اللياقة الفكرية. جامعة إكسفورد قاموا بدراسة يقيسون من خلالها مدى تأثير ممارسة الرياضة، وشافوا بأن ممارستها لثلاث مرات أسبوعيا راح يقلل عندنا التوتر بنسبة 60%. تخصيص وقت للهوايات مثل القراءة أو الرسم، وتخصيص وقت للراحة والاسترخاء، وهذه شغلات مهمة. النوم يا جماعة الخير، النوم الجيد يحسن القدرات الذهنية بنسبة تصل إلى 50%. منظمة النوم الوطنية الأمريكية توصي بعدد ساعات النوم بين 7 إلى 8 ساعات يوميا. يا جماعة موضوع النوم هذا سبق وأن نحن تكلمنا عنه في كثير من الحلقات، ولأن له تأثير على كل جوانب حياتنا ومنها على جودة قراراتنا اللي يجب أن نتخذها. ممارسة أنشطة مثل الاسترخاء، مثل التأمل، مثل اليوغا وغيرها. كذلك تقوية العلاقات الاجتماعية. تدرون أن قضاء وقت يومي مع العائلة ولو لمدة ساعة واحدة بس راح يساعدنا على تنشيط الجوانب المتعلقة بالتواصل مع الآخرين، وهذا راح ينعكس إيجابا على لياقتنا الفكرية، على صحتنا الجسدية، على صحتنا النفسية. نحاول ننتمي لبعض الجماعات أو المجموعات أو النوادي اللي تعزز علاقتنا الإيجابية. أعطيكم بعض الأمثلة من واقع حياتنا. ومثل ما نذكر لكم في كل حلقة نعطيكم أسماء وهمية ولكن تعكس مشكلة أحد فعلا واجهها في الحياة. محمد كان يشتغل في شركة تقنية ويعاني من ضغط العمل، قرر تقليل ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا وخصص في المساء أن يكون هذا الوقت للعائلة والرياضة. النتيجة زادت إنتاجيته بحسب ما يقول وشعر براحة نفسية أكبر. نظام العمل المرن في الإمارات للأمانة من الأشياء اللي أيضا تساعد على أن نكون ونحقق التوازن بين الحياة وبين العمل. بعض الشركات الإماراتية مثل هيئة الطرق والمواصلات مثلا في دبي طبقت نظام العمل المرن وغيرها من المؤسسات الأخرى، ولكن أنا ذكرت الـ RTA. طبعا هذا التطبيق المرن أثر على أداء الموظفين وحسنها بنسبة 20% وساهم في زيادة إنتاجيتها بنسبة 15%. ولو لاحظنا منا في الآونة الأخيرة بدأت بعض الحكومات منها حكومة إمارة دبي في إضافة أيضا خيارات أكثر مرونة، هو العمل عن بعد في أيام محددة أو في يوم الجمعة. في اليابان دراسة قاموبا على الشركات اللي تمنح موظفينها يوم عمل أقصر، شافوا بأن لما قاموا يعطون بعض الموظفين يوم عمل أقصر هذا شو صار؟ هذا زاد من إنتاجيتهم في العمل بنسبة 40%، لأن الموظفين حسوا وشعروا بالتقدير والراحة. لما بعض جهات العمل تخصص ساعات الاستئذان وما تجعلها صلبة مطلقة لا شك المرونة مطلوب. نحن نتعامل مع حالات إنسانية أحيانا، ودائما يوصون ولاة أمرنا وشيوخنا بأن نكون مرنين ونتعامل مع مثل هذه المسائل بروح القانون لا بالقانون. فإذا جاك أحيانا موظف وكان تعبان واستنفذ استئذاناته، شو اللي يمنع بأنك أنت تقول له مرخوص روح اليوم؟ لأن بالتأكيد لمنك أنت بتقدره وبتراعيه بينه في اليوم الثاني، وهو دائما راح يكون في نشاط أكبر وراح يساعد هذا الأمر والتقدير على تحقيق إنتاجية أكبر. التوازن بين الحياة والعمل مفتاح لحياة صحية وسعيدة، هو قرار يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى تخطيط، لكنه ضروري للحفاظ على الصحة الفكرية وصحتنا الجسدية. اتذكروا دائما أن العمل جزء من حياتنا ولكنه مو بكل حياتنا. خذوا وقتكم للتفكير، أعيدوا النظر في ترتيب أولوياتكم عسب تحققون التوازن. أتمنى نكون قدمنا لكم ما يثري حصيلتكم المعرفية ويساعدكم على تحسين لياقتكم الفكرية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم عمرك.
وهذه كانت فقرة تعلم عمرك مستمعينا ويا الدكتور جاسم المرزوقي، واليوم كانت بعنوان التوازن بين الحياة والعمل، من أهم الأمور اللي في زمننا هذا الواحد لازم أنه صدق يفكر فيها ويكون عنده هذا التوازن. إن شاء الله استفدتوا من الفقرة مثل ما نحن نستفيد كل يوم. مستمعينا نخبركم عن جواب مسابقتنا عشان نسحب على الفائز ويانا. سؤالنا كان سؤالنا مستمعينا، متى تم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات؟ الجواب 14 يناير 2025. نسحب على الفايز ويانا في حلقتنا اليوم. الفايز ويانا أخونا أحمد بن شهاب آل رحمه، مبروك يا أحمد، 1000 درهم من إذاعتك الأولى. نشكرك على مشاركتك ويانا ونشكر كل من تابعنا في هذه الأوقات وكل من شاركنا في هذا البرنامج مستمعينا لمحلف الحظ باكر. ردي لكم في حلقتنا إن شاء الله الأخيرة كم بتشاركونا في مسابقتنا وتابعونا كل يوم البرنامج من الساعة 8 الضحى لين الساعة 10 الضحى العود، من الاثنين لين الجمعة. وصلنا لختام هذه الحلقة، كنت ياكم أختكم أمل الملة، في أمان الله.
صابح رمضان.